بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. البحث في الشهرة. قبل الدخول في بيان الأدلة التي ذكرت في المقام لإثبات حجية الشهرة، لا بد من بيان أقسام الشهرة وتحرير محل النزاع. كما قرأتم أن الشهرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشهرة الروائية، والشهرة العملية، والشهرة الفتوائية. أما الشهرة الروائية فهي التي يقع الحديث عنها في باب المرجحات عند تعارض الروايتين، عندما تتعارض رواية مع رواية أخرى نحتاج إلى مرجحات. كما قرأنا إحدى المرجحات التي ذكرت في بعض الروايات كما في مقبولة عمر بن حنظلة هو الترجيح بالشهرة، فإذا كانت إحدى الروايتين أكثر شهرة أو مشهورة والرواية الثانية غير مشهورة وبتعبير الرواية شاذة، فإن الرواية المشهورة تقدم على الرواية غير المشهورة، ولعله هذا المعنى بنحو واضح موجود في مقبولة عمر بن حنظلة، هذه الرواية الطويلة الذيل، ولكنه محل الشاهد فيها، فقد قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما، فقلت: فإنهما عدلان مرضيان، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. وهذه هي الشهرة الروائية في باب المرجحات. ومن الواضح أن الشهرة المبحوث عنها في المقام ليست هي الشهرة الروائية. طبعا هذه الرواية واردة في وسائل الشيعة الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. القسم الثاني من الشهرة هي الشهرة العملية، وهو المعروف في كلماتهم بأن العمل بالرواية من قبل الأصحاب جابر لضعفها إن كانت ضعيفة، والإعراض عن الرواية الصحيحة كاسر لقوتها. هذه القاعدة الأصولية المعروفة، وهي المسمات بالشهرة العملية، يعني إذا ثبت أن المشهور من علماء الإمامية عملوا برواية ضعيفة فإن هذا العمل يكون جابرا لضعفها، كما أنه في المقابل إذا أعرضوا عن رواية صحيحة يكون ذلك موهنا لها وكاسرا لقوتها. هذه القاعدة التي لم يوافق عليها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وفصل فيها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وبحثه إن شاء الله تعالى لعله يأتي في حجية خبر الواحد بأن العمل بالخبر الضعيف من قبل المشهور هل يجبر ضعفها أو لا يجبر؟ يعني أن العمل من قبل المشهور هل يؤدي إلى أن تكون الرواية غير الحجة حجة يمكن الاستناد إليها أو لا يكون كذلك؟ طبعا من أهم الآثار المترتبة على هذه القاعدة لو تمت هو الاستغناء شيئا فشيئا عن علم الرجال وبحث الأسانيد. لماذا؟ باعتبار أنه نرجع إلى الرواية، ما عمل به الأصحاب فهو حجة، وما لم يعمل به الأصحاب فهو ليس بحجة، سواء كان السند قويا أو كان السند ماذا؟ ضعيفا. ولعله هذا هو أحد الأسباب في ضعف علم الرجال على مر التاريخ، لأنه لو تمت هذه القاعدة الأصولية فإنه بطبيعة الحال يكون البحث عن الرجال والأسانيد بحثا مستغنى عنه لا حاجة إليه. على أي لحظة، هذا هو القسم الثاني من الشهرة. القسم الثالث من الشهرة، وهي المصطلح عليها بالشهرة الفتوائية، محلها هي طبعا القسم الثاني من الشهرة أيضا ليس هو محل الكلام في هذا البحث، إنما الكلام في القسم الثالث الذي هو محل الكلام. حرر محل النزاع في هذه المسألة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مباني الاستنباط للسيد الكواكبي صفحة 265. قال: الشهرة الفتوائية، هذا تعريفها، الشهرة الفتوائية قال هي عبارة عن اشتهار الفتوى في مسألة بلا استناد إلى رواية. التفتوا جيدا، من قبيل ما ذكرنا في بحث الإجماع قلنا بأنه أن يتكون الفتوى مجمع عليها بلا أن تكون مستندة إلى مستند وإلى مدرك، كذلك هنا أن تكون الفتوى مشهورة بلا استناد إلى رواية. هسا عدم الاستناد إلى الرواية إما من باب السالب بانتفاء الموضوع لعدم وجود رواية في المقام، أو من باب السالبة بانتفاء المحمول أي عدم الاستناد إلى هذه الرواية، وإلا لو استند إلى هذه الرواية لكانت داخلة في الشهرة ماذا؟ في الشهرة العملية كما أشرنا. على أي الأحوال، قال بنا استناد إلى رواية إما لعدمها رأسا أو عدم إحراز استناد المفتين إلى الرواية في مقام الفتوى. إذن الشهرة الفتوائية اتضح ما هو المراد، هو أنه اشتهار الفتوى بين فقهاء مدرسة أهل البيت من غير استنادهم إلى رواية، إما لعدم وجود الرواية أو لعدم العلم إلى استنادهم إلى الرواية وإن كانت هناك رواية. ومن هنا يبين الفرق بين الشهرة الفتوائية من جهة وبين الشهرة العملية والشهرة الروائية من جهة أخرى. يقول: والفرق بين الشهرة بهذا المعنى أي الفتوائية وبين الشهرة بالمعنيين الأولين أي الروائية والعملية هو أن للشهرة بالمعنيين الأولين يعني الروائية والعملية مساس بنحو من الأنحاء بالرواية، من الواضح أن ذيك الشهرة الأولى والشهرة الثانية لها نحو ارتباط بالرواية، أما الشهرة الروائية فواضح، وأما الشهرة العملية أيضا فواضح، باعتبار أنه الشهرة العملية هو الاستناد إلى رواية ضعيفة يكون جابرا لضعفها. يقول: هو أن الشهرة بالمعنيين الأولين مساس بالرواية، إما من جهة نقلها في مقام الرواية كما في الشهرة الروائية، أو من جهة الاستناد إليها في مقام الفتوى كما في الشهرة العملية. أما بخلاف الشهرة الفتوائية فإنه لا مساس لها ماذا؟ بالرواية، إما لعدم وجود الرواية أو لعدم الاستناد إليها مع فرض وجودها. بخلافها بهذا المعنى، إذ لا مساس للشهرة حينئذ بالرواية، وعليه فلا تكون جابرة لضعف رواية واردة على طبقها. واضح الفرق؟ هناك في الشهرة العملية إذا كانت هناك رواية ضعيفة فالشهرة تكون ماذا؟ جابرة لضعفها. أما هنا في الشهرة الفتوائية لو فرض أن هناك رواية ضعيفة السند على طبق الفتوى فهذه الشهرة الفتوائية تجبر ضعفها بناء على القاعدة أو لا تجبر؟ لا تجبر ضعفها كما هو واضح. فلذا قال: فلا تكون جابرة لضعف رواية واردة على طبقها، وإن قلنا بأن عمل المشهور على رواية يوجب جبر ضعفها. نعم، هي بهذا المعنى. التفت إلى هذه النقطة، يقول: بناء على هذا إذا كانت هناك رواية صحيحة على خلاف هذه الفتوى المشهورة، ها، فهذه الفتوى يكون ماذا؟ ها، يكون كاسرا لها. إذا فرضنا توجد رواية ضعيفة على طبق الشهرة الفتوائية فالشهرة الفتوائية تجبر ضعفها أو لا تجبر؟ ها، لا تجبر. لماذا؟ باعتبار أن الشهرة الفتوائية قلنا هي غير المستندة إلى رواية. فإذا كانت هناك رواية ضعيفة على طبق الشهرة الفتوائية فالشهرة الفتوائية تجبر ضعفها أو لا تجبر ضعفها؟ لا تجبر ضعفها. هسه الآن نعكس: لو كانت هناك رواية صحيحة على خلاف الشهرة الفتوائية فهل الشهرة الفتوائية توهنها أو لا توهنها؟ نعم توهنها، لأنهم لم يعملوا ماذا؟ لأنهم لم يعملوا بها، والإعراض عن الرواية الصحيحة موجب لوهنها وضعفها. واضح صار هذا المعنى؟ قال: نعم نعم، بناء على كون إعراض المشهور عن رواية موجبا لوهنها تشترك الشهرة بمعناها السابق في كونها موجبة لوهن الرواية الواردة على خلاف ماذا؟ على خلاف هذه الفتوى المشهورة. هذا إذن هو محل النزاع في المقام، وهي الشهرة الفتوائية. هذه نقطة. النقطة الثانية لتحرير محل النزاع: نحن عندما نقول شهرة فتوائية ليس مرادنا الشهرة بين الفقهاء على مر العصور، لا لا، وإنما أيضا مرادنا الشهرة بين الفقهاء القدامى الذين كانوا إما معاصرين لعصر النص وإما قريبين من عصر النص. نفس البيان الذي أشرنا إليه بالنسبة إلى الإجماع يأتي أين؟ يأتي في المقام أيضا. إذا يتذكر الإخوة، في في بحث الإجماع قلنا بأنه نحن مرادنا ليس مطلق الإجماع من أي جيل من أجيال الفقهاء حصل، لا، وإنما مرادنا أي إجماع؟ الإجماع الذي كان معاصراً لعصر الغيبة أو قريب من عصر الغيبة، كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى وهذه الطبقة. كذلك بالنسبة إلى الشهرة، فإن الشهرة التي يقع الحديث عنها أي الشهرة الفتوائية، الشهرة بين الفقهاء القدامى لا مطلق الشهرة الحاصلة في أي جيل من أجيال علمائنا قدس الله أسرارهم. إذن إلى هنا اتضح ما هو محل البحث في مسألة الشهرة. أولا أنه ليس المراد الشهرة الروائية وليس المراد الشهرة العملية، وإنما المراد الشهرة ماذا؟ الفتوائية. وثانيا ليست الشهرة في أي جيل من الأجيال، وإنما الشهرة في الجيل القديم من علماء مدرسة أهل البيت على نحو ما بيناه في مبحث الإجماع. هذا فيما يتعلق بتحرير محل النزاع. فهل هذه الشهرة وهي الشهرة الفتوائية بين قدماء مدرسة علماء مدرسة أهل البيت، هل هي حجة يمكن الاعتماد على تلك الفتوى أو ليس كذلك؟ في مقام إقامة الدليل على حجية الشهرة الفتوائية، تارة نقول بأن الشهرة الفتوائية حجة باعتبار أنها مورثة للإطمئنان، توجب الإطمئنان. وأخرى نقول لا، أن الشهرة الفتوائية لا توجب الإطمئنان، وإنما نحتاج إلى دليل تعبدي لإثبات حجيتها. أما الأمر الأول يعني إثبات الحجية لها من باب أن هذه الشهرة توجب الإطمئنان، فالبيان الذي يمكن أن يذكر في المقام هو نفس البيان الذي ذكرناه بالنسبة إلى حجية الإجماع. كيف أننا قلنا هناك أنه بحساب الاحتمالات إذا أفتى الأول ولم يكن هناك دليل، لأن المفروض في المقام أن الفتوى هنا لم تستند إلى رواية، قلنا إذا أفتى حيث أننا نعلم أن هؤلاء لتقواهم ولنزاهتهم أنهم لا يفتون بلا دليل، إذن بحساب الاحتمال نقول كان عنده دليل عندما أفتى الأول، وعندما يأتي الثاني ويفتي نقول يوجد عنده أيضا ماذا؟ دليل. فبحسب الاحتمالات ينمو درجة وجود دليل استند إليه هؤلاء المفتين بهذه الفتوى عند المشهور. هناك إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن الإجماع كاشف عن وجود الحكم الشرعي، ولكن لا عن وجود رواية، بل عن وجود ماذا؟ ارتكاز يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. فهل يمكن تطبيق ذلك الدليل الذي استندنا إليه لإثبات حجية الإجماع، هل يمكن الاستناد إليه لإثبات حجية الشهرة الفتوائية في المقام أو لا يمكن؟ إذا يتذكر الإخوة نحن هناك في مسألة الإجماع وكاشفية الإجماع عن الحكم الشرعي قلنا أن هناك فوارق متعددة بين الإجماع وبين ماذا؟ وبين التواتر، وكانت هذه الفوارق سببا في تضعيف كاشفية إجماع. هنا أيضا نقول بأن بأن الشهرة تختلف عن الإجماع في أمرين أساسيين، فإذا أمكن تجاوز هذين الأمرين فنفس الدليل الذي دل على حجية الإجماع يدل على حجية ماذا؟ الشهرة الفتوائية. أما إذا لم يمكن تجاوز هذين الأمرين والعاملين، عند ذلك بعد لا يمكن الاستناد إلى دليل الإجماع لحجية الشهرة الفتوائية. ما هما هذان العاملان؟ العامل الأول هو العامل الكمي، باعتبار أنه في الإجماع كان يوجد عندنا اتفاق، أما هنا لا يوجد عندنا اتفاق وإنما توجد شهرة. ومعنى وجود الشهرة يعني وجود عدد لا بأس به مخالف لهذه الفتوى. العامل الثاني هو العامل الكيفي، ولعله هو المهم في المقام الذي لا يمكننا أن نستند إلى نفس ذلك الدليل لإثبات حجية الشهرة الفتوائية، وهو العامل الكيفي. كيف؟ وهو أنه عندما نجد أنه فرضنا 10%، 20% من علماء مدرسة أهل البيت من ذيك الطبقة يعني من القدماء خالفوا، إذن من هنا هل نستطيع أن نستكشف وجود ارتكاز على الحكم الشرعي أو لا نستطيع بعد؟ مع وجود المخالف بعد يمكن استكشاف وجود ارتكاز على الحكم الشرعي أو لا يمكن؟ بطبيعة الحال بعد لا يمكن أن نستكشف وجود مثل هذا الارتكاز ليكون هو المستند لحجية الشهرة الفتوائية. إذن الدليل الذي استندنا إليه لإثبات حجية الإجماع وأنه كاشف عن الحكم الشرعي بتوسط هذا الارتكاز الموجود بين المتشرعة، ذاك الدليل يمكن الاستناد إليه هنا لإثبات حجية الشهرة الفتوائية أو لا يمكن؟ الجواب بعد لا يمكن أن نستند إلى نفس ذلك الدليل. من هنا تجد أن الأعلام من الأصوليين حاولوا أن يثبتوا حجية الشهرة الفتوائية من خلال الأدلة التعبدية لا بمقتضى القاعدة، يعني قالوا توجد عندنا جملة من الروايات أو جملة من الأدلة يمكن الاستناد إليها لإثبات حجية الشهرة الفتوائية. أحسنتم، فلهذا قلت أنا هنا المهم هو العامل الكيفي لا العامل الكمي. أنا أشرت إلى هالنكتة، قلت أنه العامل الكمي هناك أيضا نحن لم نعتني به كما ينبغي، ولكن العامل الكيفي هنا ماذا؟ مؤثر. عندما نجد مثلا على سبيل المثال أن 70% 80% من فقهاء قدامى مدرسة أهل البيت ذهبوا إلى الوجوب، ولكن 20% ممن كانوا في الوسط العلمي لم يذهبوا إلى الوجوب، هذا يكشف أنه كان هناك ارتكاز متلقى من أهل البيت أو لم يكن. لو كان لم اختلف هؤلاء، إذن باختلاف هؤلاء إلى مشهور وإلى غير مشهور بعد نستطيع أن نستكشف ذلك الارتكاز أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. إذن لا يمكن الاستناد إلى نفس ذلك الدليل لإثبات حجية الشهرة الفتوائية. لذا أنا قلت بأنه يوجد مضعفان، عاملان للتضعيف، عامل كمي ولكن ليست له تلك الأهمية، لأنه نحن في بحث الإجماع أشرنا قلنا بأن العامل الكمي ليس له تلك التأثير، وعامل ماذا؟ كيفي، وهو أنك عندما تجد أن 30% 20% من كبار فقهاء القدماء في مدرسة أهل البيت خالفوا ماذا؟
خالفوا الفتوى المشهورة. إذن هل كان هناك ارتكاز متلقى من أهل البيت أو لم يكن؟ لا أقول لم يكن، إلا أنه لا يثبت أنه ماذا كان. وبهذا إذا لم نستطع إثبات ذلك الارتكاز، كيف نستطيع أن نثبت حجية هذه الشهرة الفتوائية؟ أما الأدلة الخاصة، فيما يتعلق بالأدلة الخاصة ذكرت هناك بعض الروايات. الرواية الأولى أو الوجه الأول ما يتعلق بالاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة. طبعا فيما يتعلق قبل الدخول في بيان كيفية الاستدلال، أولا لا بأس أن نقف ولو قليلا عند سند هذه الرواية لنرى بأن هذه الرواية هل يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن. كما هو معلوم عند الإخوة جميعا بأن عمر بن حنظلة لم يوثق بشخصه في كتب ماذا؟ في كتب الرجال. من هنا سميت هذه الرواية ماذا؟ بمقبولة عمر بن حنظلة، باعتبار أن العلماء أن الأعلام تلقوا هذه الرواية بالقبول، فسميت ماذا؟ فسميت بالمقبولة، وإلا فعمر بن حنظلة لم يوثق توثيقا مباشرا في كتب الرجال. إلا أنه توجد هناك رواية، هذه الرواية لعله يمكن الاستناد إليها لتوثيق عمر بن حنظلة. هذه الرواية واردة في وسائل الشيعة، هذه الطبعة الحديثة لمؤسسة آل البيت، في وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 156 الرواية الأولى الباب العاشر من أبواب أوقات الصلوات الخمس. في الباب العاشر من مواقيت الصلاة في الرواية الأولى، الرواية هذه عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، التفتوا إلى محل الشاهد، فقال: إذن لا يكذب علينا. من الواضح لو تمت هذه الرواية الإمام دي يبين بأن عمر بن حنظلة يكذب علينا أو لا يكذب علينا. لا يكذب علينا، وهذه لا أنها فقط تفيد الوثاقة، بل هي أعلى درجات ماذا؟ الوثاقة. والإمام لا يريد أن يقول أنه في هذا الموضع لا يكذب علينا، وإنما يريد أن يبين أن هذا الرجل يتعمد الكذب أو لا يتعمد الكذب، وهذه هي الوثاقة والذي ذكرناه. وإلا الوثاقة لا تنفي السهو، لا تنفي النسيان، لا تنفي الغفلة، وإنما تنفي ماذا؟ تنفي تعمد الكذب. والإمام سلام الله عليه يصرح بأنه، الإمام يصرح مو أنه الطوسي يقول، لا أنه ابن الغضائري يقول، لا الإمام يقول أن هذا الإنسان ماذا؟ لا يكذب علينا. فإذا تمت هذه الرواية فعمر بن حنظلة له توثيق ماذا؟ في الرواية، وتوثيق أعلائي أيضا في الرواية. إلا أن المشكلة ماذا؟ المشكلة في نفس هذه الرواية، وهي أن هذه الرواية صحيحة يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن ماذا؟ الاستناد إليها. الرواية من حيث السند لا يوجد فيها إشكال إلا عن يزيد بن خليفة، لأن الرواية عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خليفة. فالرواية من حيث السند لا محذور فيها إلا من؟ إلا يزيد بن خليفة، الذي أيضا لم يرد له توثيق في كتب ماذا؟ في كتب الرجال. ولكنه يمكن تصحيح يزيد بن خليفة من خلال القاعدة المعروفة أن أحد هؤلاء الثلاثة لا يروي إلا ماذا؟ إلا عن ثقتين. فإن يزيد بن خليفة في بعض الروايات روى عنه صفوان ابن يحيى، وصفوان ابن يحيى أحد ماذا؟ أحد الثلاثة المعروفين الذين لا يروون إلا عن ثقتين. والرواية واردة في كتاب فروع الكافي، الفروع من الكافي، المجلد الرابع، صفحة 144، كتاب الصيام. نعم، كتاب الصيام، باب كفارة الصوم وفديته، الرواية السادسة. الرواية هذه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة قال: شكوت إلى أبي عبد الله فقلت إني أصدع، يعني يصيبني الصداع، أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام ويشق علي. قال: فاصنع كما أصنع إذا سافرت، فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به. فصفوان بن يحيى ينقل عمن؟ عن يزيد بن خليفة. فبناء على هذه القاعدة الرجالية الثابتة في محلها، إذن يزيد بن خليفة يكون ماذا؟ موثقا. وإذا ثبت توثيق يزيد بن خليفة، إذن الرواية التي تقدمت في باب أوقات الصلاة أن عمر بن حنظلة إذن لا يكذب علينا، يكون ماذا؟ يكون توثيق لعمر بن حنظلة وعليه، فهذه المقبولة تكون ماذا؟ تكون صحيحة السند بناء على هذه القاعدة. فمقبولة ابن عمر بن حنظلة بناء على هذا البيان الذي أشرنا إليه تكون ماذا؟ تكون صحيحة السند، فهي صحيحة عمر بن حنظلة، لا أنها فقط مقبولة عمر بن حنظلة. إذن من حيث السند واقعا لا يوجد كلام في هذه الرواية، إنما الكلام كل الكلام ماذا؟ في دلالة الرواية، وأنها دالة على حجية الشهرة الفتوائية بالمعنى الذي حرر النزاع عنه قبل ذلك أو لا. تعالوا معنا إلى نص الرواية. الرواية هذه كما قلت في وسائل الشيعة في من باب التاسع من أبواب صفات القاضي. الرواية هذه قال: فقال ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا. رواية هذين الحاكمين من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به. التفت جيدا إلى العبارة: المجمع عليه عند أصحابك. وحديثنا نحن في الإجماع له في الشهرة، ها؟ في الشهرة. إذن هذا النص يشمل الشهرة أو لا يشمل الشهرة؟ لا يشمل، لأنه نحن بدنا نتكلم في الشهرة الفتوائية، وهذه الرواية تتكلم ماذا؟ في الإجماع. ومن الواضح أن الإجماع شيء والشهرة شيء آخر. التفت جيدا: المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. إذن مراد من الإجماع الإجماع، لو مراد من الإجماع الشهرة، ها؟ هذه العبارة تقول الذي ليس بمشهور. إذن فسر الإجماع ماذا؟ ها؟ بالشهرة. الذي ليس بمشهور عند أصحابك. ثم الإمام سلام الله عليه بعد ثبت أن هذه الرواية صحيحة، ثم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. تعالوا إلى دلالة الرواية. وقع لكي تتم الدلالة لا بد من إثبات هذين الأمرين. الأمر الأول يعني لإثبات أن هذه الصحيحة وهي مقبولة عمر بن حنظلة دال على حجية الشهرة الفتوائية، لا بد من تمامية هذين الأمرين. الأمر الأول أن المراد من المجمع عليه هو المشهور للإجماع بمعنى اتفاق الكل. خب كيف نثبت هذا؟ يقول أو يقول القائل نثبت هذا بقرينة قوله ودع الشاذ النادر. من الواضح أنه لا يمكن الجمع بين الاتفاق وبين وجود ماذا؟ شاذ النادر. فبقرينة دع الشاذ النادر نستكشف أن المراد من الإجماع هو الاتفاق الكل لو الاتفاق النسبي، ها؟ الاتفاق المطلق أو الاتفاق النسبي. بقرينة الذي ودع الشاذ ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، متى يمكن تصور وجود شاذ؟ إذا لم يكن المراد من الإجماع اتفاق ماذا؟ اتفاق الكل. وإلا مع كون المراد من الإجماع يعني اتفاق الكل، بعد يوجد في قباله شاذ أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. إذن بقرينة قوله ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور نستكشف أن المراد من الإجماع في صدر الرواية أي إجماع؟ لا بمعنى اتفاق الكل، وإنما المراد ماذا؟ الإجماع النسبي والاتفاق النسبي، يعني هؤلاء في قبال هؤلاء. ما أدري واضح هذا الأمر الأول؟ إذن لكي يتم الاستدلال نقول ليكون المراد المجمع عليه عند أصحابك، مراد من المجمع عليه يعني المشهور عند أصحابك، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله ويترك الشاذ الذي ليس بمشهورين. المقدمة الثانية أنه إن قال قائل، خلوا ذهنكم يمي، إن قال قائل أن الرواية وارد في فرض تعارض الروايتين، ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ حجية الفتوى، وهذه الرواية في الشهرة الروائية لو في الشهرة الفتوائية، ها؟ الرواية في الشهرة الروائية في تعارض الروايتين، ونحن محل النزاع عندنا أين؟ ها؟ في الشهرة الفتوائية. فكيف يمكن الاستناد إلى هذه الرواية يعني صحيحة عمر بن حنظلة لإثبات حجية الشهرة الفتوائية؟ الجواب هذا الأمر الثاني، الجواب هو التعليل الوارد في هذه الرواية، لأنه بعد أن ذكر الإمام ذلك قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، قال ماذا؟ فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن في الأمر الأول ماذا فسرنا المجمع؟ المشهور. فكأن الإمام قال فإن المشهور لا ريب فيه، هسا عم من أن يكون هذا المشهور شهرة في الرواية أو شهرة أين؟ شهرة في الفتوى، لأنكم كما قرأتم في محله أن التعليل يوسع ويضيق، وهنا هذا التعليل يكون ماذا؟ موسعا. صحيح أن المورد ورد في الشهرة الروائية، إلا أن التعليل ماذا؟ يوسع الدائرة ليشمل الشهرة الفتوائية أيضا. قال فإن المجمع عليه ماذا؟ لا ريب فيه. إذن فبالجمع بين هذين الأمرين يمكن أن يقال بأن صحيحة عمر بن حنظلة تثبت حجية الشهرة الفتوائية. إيش قد عندنا وقت؟ هو بعد 5 دقائق باقي ما يكفي تتمة الكلام، تأتي أن هاتان مقدمتان تامة أو لا يأتي، والحمد لله رب العالمين.